بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. كما وعدناكم وكما أعلننا أيها الأخوة والأخوات، ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري الداعية المعروف، والذي سيصحبنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. سنتحدث مع ضيفنا الكريم عن عنوان يحتاجه المسلم في حياته، ألا وهو التوبة. ما معنى التوبة؟ ولماذا تطلب التوبة وأهميتها الشرعية؟ وغير ذلك من المحاور هذا اللقاء المبارك. باسمكم أيها الإخوة والأخوات، أحيي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، حياكم الله وشكر الله سعيكم.
وأنتم كذلك، شكر الله لكم وبارك فيكم وأعانكم وأثابكم وسددنا وإياكم.
اللهم آمين. نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويكتب خطواتك حسنات فضيلة الشيخ.
وأنتم كذلك، أثابكم الله.
نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ويتابعونها، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. فضيلة الشيخ، نحن المسلم في حياته وقبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة بحاجة إلى أن إلى هذا المصطلح الشرعي العظيم، إلى التوبة، إلى أن يجدد هذه التوبة، إلى أن يجدد صلته بخالقه سبحانه وتعالى، إلى أن يتخلص من كثير من الأدران والذنوب التي يعتورها صباحا ومساء ويقترفها كذلك بسبب نوازع كثيرة، الشيطان والنفس الأمارة بسوء وغيرها. هذا المصطلح يجب أن يكون حاضرا في ذهن كل مسلم حتى يلقى ربه عز وجل متخلصا من كثير من الذنوب والآثام. في البدء، معنى هذه التوبة، ما هي التوبة؟ هل هي يعني شيء صعب على الإنسان، خارج مداركه، هي شيء يكتسب الإنسان، يقرأ فيه، يتعلمه، أو هي يعني فطرة من فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن فتح هذا الباب،
الحمد لله.
ومن رحمته تبارك وتعالى أن دعا العباد إلى التوبة،
الحمد لله.
ومن رحمته تبارك وتعالى أنه يتوب على من تاب، ومن رحمته عز وجل أنه يبدل سيئات التائبين إلى حسنات. والتوبة لم تشرع عبثا، وإنما شرعت لحاجة الناس إليها، حاجة ماسة وضرورة يحتاجها كل إنسان. والتوبة ليست مصطلح قولي بمعنى أحرف أو عبارات، لكنها عمل. والمعنى من التوبة أي الأوبة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فأنت إذا خفت من أي مخلوق تفر منه، أما إذا خفت من المولى فإنك تفر إليه تبارك وتعالى. ولذلك فالتوبة معناها الشمولي تتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول إصلاح الماضي، والأمر الثاني إصلاح الحاضر، والأمر الثالث إصلاح المستقبل. فأما إصلاح الماضي فبالندم على فعل الذنب، وأما إصلاح الحاضر فبالإقلاع عن الذنب، وأما إصلاح المستقبل فبالعزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. لابد من هذه الثلاثة الأركان في التوبة لتكون التوبة صادقة عند العبد، وبهذا يصلح الماضي ويصلح الحاضر ويصلح المستقبل.
الله أكبر. لماذا تطلب التوبة؟ هل التوبة حينما يعني هي مختصة بمن اقترف ذنبا، بمن فعل معصية بالتالي يتوب، أو هي شيء ينبغي أن يكون لازم للإنسان في كل أحواله؟ وأنا
التوبة حقيقة دائما نسمع الوعاظ ونسمع العلماء ونسمع المذكرين وطلاب العلم يدعون إلى التوبة،
صحيح.
وقلما يعني يخطب خطيب الجمعة إلا ويذكر بالتوبة. لماذا تطلب التوبة من الناس؟ تطلب التوبة من الناس لعدة أسباب.
الله.
السبب الأول لأن الله تبارك وتعالى أمر بها.
الله.
والأمر من الله عز وجل يقتضي الوجوب، وليس لنا خيار في أمر الله، بل يجب أن نقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول الله عز وجل للصحابة وهم أهل السبق، وهم أهل الإيمان، وهم أهل الجهاد، وهم الذين سبقوا إلى كل خير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وكأن التوبة من علامات أهل الإيمان، فينص على مناداتهم ويحثهم على ذلك لأنها من مقتضيات الإيمان. السبب الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، إذ قال أيها الناس، وجعل الأمر للعموم، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة.
الله أكبر.
السبب الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبقها واقعا، مع أنه ليس عنده ذنب واحد، ومع ذلك في المجلس الواحد، يقول ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد اللهم تب علي واغفر لي 70 مرة.
الله.
وفي اليوم الواحد كان يتوب إلى الله عز وجل أكثر من 100 مرة.
الله.
وفي هذا اقتداء، يقتدي المسلم برسوله مع أنه لم يقارف أي ذنب، ولكنه مع ذلك يكثر من التوبة. السبب الرابع لأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وينبغي للمسلم أن يغتنم هذا القبول، وينبغي للمسلم أن يغتنم هذا العفو، فقد يأتي يوم لا تقبل توبة،
الله،
وقد يأتي يوم لا يحصل فيها عفو، والرب عز وجل جاء يعني بالقبول والعفو بصيغة المضارع الذي يدل على التجدد ويدل على الاستمرار. السبب الخامس لأن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فمذنب النهار معه أمل في التوبة في الليل، ومذنب الليل معه أمل في التوبة في النهار. السبب السادس لأن باب التوبة مفتوح، وهذا الباب لا يغلق إلا في موضعين. الموضع الأول إذا قامت قيامة الإنسان الصغرى ببلوغ الروح الحلقوم، والموضع الثاني إذا قامت قيامته الكبرى إذا طلعت الشمس من مغربها. وفي غير هذين الموضعين باب التوبة مفتوح على مصراعيه، وينبغي أن يغتنمه المسلم قبل أن يقفل هذا الباب ويتمنى فتحه فلا يفتح. السبب السابع لأن باب التوبة واسع وليس ضيق، وأنا أعتب على كثير من الناس الذين يضيقون باب التوبة على الناس وهو واسع. ليس معنى ذلك أن نقرهم على معصية، لكننا ندعوهم إلى التوبة، فإن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام إن للتوبة باب بالمغرب مسيرة 70 سنة ولا يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. السبب الثامن لأن بني آدم خطاء، من منا لا يخطئ؟ كلنا نخطئ، وقد كتب على ابن آدم حظه من الخطأ، وكتب عليه حظه من الذنب. ليس معنى هذا أن نتجرأ ولا أن نتعمد الذنب، لا، لكن لنعلم بأن حقيقة الإنسان أنه كثير الخطأ. كيف يمكن أن يعالج هذا الخطأ؟ كيف يمكن أن ينقلب شره في هذا الخطأ إلى خير؟ بالتوبة. قال وخير الخطائين التوابون، بالإضافة إلى أن ذنوبنا كثيرة، وإذا كانت الذنوب كثيرة فنحن في حاجة إلى توبة كثيرة، ولذلك يقول الرب عز وجل إن الله يحب من التوابين، يعني كثير التوبة. إذا كان الخطأ كثير فينبغي أن تكون التوبة كثيرة، بالإضافة إلى أن ذنوبنا دائمة ونحن في حاجة إلى توبة دائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب يوميا، بل ويتوب في المجلس الواحد. وفي الحديث يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، بالإضافة إلى أن ذنوبنا خطيرة، خطورتها لا يتصورها كثير من الناس، خطيرة على النفس. الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، سماها مصيبة، من أين جاءت هذه المصيبة؟ من الذنوب. وخطيرة على الأولاد وعلى الأهل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من أين جاءت النار؟ من الذنوب والمعاصي. وخطيرة على المجتمع، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، وش سبب هذا الظهور؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، وليس كل، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بالإضافة إلى أن ذنوبنا يعني حقيقة متنوعة. يتصور بعض الناس بأنه يصدر من هذا الجسم ذنب واحد، ليس بصحيح. العين منها ذنب، والأذن منها ذنب، واللسان منه ذنب، واليدين والقدمين والبطن والفرج والقلب، فتتوارد على الإنسان فيحتاج إلى أن يكون دائم التوبة. بالإضافة إلى أن الشيطان وهو داعي المعصية وداعي الذنب يجري من ابن آدم مجرى الدم ويلازم الإنسان في يقظته ونومه، ولذلك ليس هناك ما يدافع به الإنسان هذا العدو أعظم من التوبة. فينبغي أن يكون الإنسان يقظ وأن يكون مداوم لهذه التوبة. بالإضافة إلى أن قرناء السوء كثر، ما يستطيع الإنسان التخلص منهم إلا إذا تاب. إذا تاب علموا أن له منهجا وأن له طريقا وأن له عملا، ليس كعملهم الذي كان هو معهم فيه فيجتنبوه أو يصلحوا كصلاحه. بالإضافة إلى كثرة الأهواء، كثرة الشهوات، كثرة الشبهات، كثرة الغفلة، الاغترار بالدنيا، الغفلة عن الآخرة، الأمن من مكر الله، قلة الطاعات، كل هذه الأسباب تجعل الإنسان في أشد الحاجة إلى أن يكون تائبا إلى الله توبة صادقة.
جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الناس أحيانا يشكل عليهم التوبة ويستثقلونها ويتصورون أنها شيء كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم كذا. الاستغفار والتوبة دائما تقترن. الفرق بين التوبة والاستغفار، وهل التوبة هي الاستغفار والاستغفار والتوبة؟
هو التوبة يعني توبة من جميع الذنوب عند ذنب الإنسان، لكن الاستغفار يكون مع الطاعة ويكون مع المعصية. لا يشترط أن يكون الاستغفار مع، لا يشترط أن يكون مع ذنب، لا. ولذلك نجد بأنه في القرآن قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، توحيد، صاحب توحيد وصاحب علم بالتوحيد ويستغفر. وقال فاستقيموا إليه واستغفروا، مستقيم ويستغفر. وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وإذا سلمنا من الصلاة نقول استغفروا الله. فلا يكون استغفار مع الذنب فقط، لكن قد يكون مع الطاعة
وهو ذكر الله سبحانه
وهو
وتعالى.
ذكره. نعم.
بارك الله فيك. نعم. التوبة هي يعني مناجاة لله سبحانه وتعالى، هي ذكر الله سبحانه وتعالى، هي اعتراف وثناء على الله عز وجل. أمور كثيرة تجمع هذه التوبة، لها أهمية عظيمة في حياة المسلم، في حياة الفرد، أهميتها الشرعية ينبغي أن حينما يتحدث عن التوبة أن يتطرق إليها.
لا شك بأن لها في ديننا أهمية كبيرة جدا، ولم يغفل هذا الدين أي أمر من الأمور التي يحتاجها الناس، بل اهتم بها اهتماما كبيرا. ولعل من الدلالة على أهمية التوبة أن الله اشتق لها من اسمه التواب
سبحانه،
واشتق لها من صفته التوبة، وهذا الاشتقاق يدل على الأهمية، بل ومن الأهمية بمكان. الدلالة الأخرى أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، وفعلا هو نبي التوبة، وأمته هي أمة التوبة. وقد فتح الله لنا بهذه التوبة، فتح لنا آفاقا وأقفل عنا يأسا وقنوطا من فضله وكرمه ومنه. نعم. الدلالة الثالثة أن أول صفة من صفات المؤمنين في سورة التوبة هي التوبة. الله. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله تستبشر بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون. أول صفة من صفاته،
الله أكبر.
أول صفة من صفات المؤمنين، وهذا يدل على الأهمية. الدلالة الرابعة أن الله عز وجل سمى بالتوبة سورة، أو أن من أسماء القرآن في سورة في القرآن اسمها سورة التوبة. قسم الله فيها الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أعلن البراءة منهم من أول كلمة،
الله أكبر.
أول كلمة في هذه السورة براءة، فتبرأ منهم وهم المشركون. القسم الثاني فضحهم وكشف عوارهم وبين سوءهم وحذر منهم، ولذلك من أراد أن يعرف صفات المنافقين فليقرأ سورة التوبة، فاضحة فضحتهم. القسم الثالث وهم أهل الإيمان الذين يعني تاب الله عليهم وفتح لهم أبواب التوبة. الدلالة الخامسة أن الله عز وجل قسم الناس في سورة الحجرات إلى قسمين لا ثالث لهما، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإن كان تائبا سلم من الظلم، وإن لم يكن تائبا كان من الظالمين. الدلالة السادسة أن الله أكثر من ذكر التوبة في كتابه، فأظنها في أكثر من 80 موضع من القرآن، وما الإكثار من ذكرها إلا لأهميتها. الدلالة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها وكان يداوم عليها في المجلس الواحد وفي اليوم الواحد وتتردد معه في حياته، مما يدل على أهميتها. الدلالة الأخيرة أنني أتوقع بأن من أعظم الثواب الذي يثاب عليه الإنسان ثواب التوبة،
الله أكبر،
لأنه يحصل من ورائها مغفرة الذنوب والسيئات،
الله أكبر،
ويحصل من وراء ذلك إبدال السيئات إلى
حسنات.
ولذلك يقول تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل هذه الدلالات تدل على أهمية التوبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستأذنك مجموعة من المتصلين. أخي جابر السلام عليكم. أخي جابر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل. بارك الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
أول حاجة نسأل الله أن يوفق شيخنا الشيخ سعد بن سعيد الحجري.
آمين آمين. تسمعنا من سماعة الهاتف يا أخي جابر عشان نسمعك زين.
كيف يوفق الإنسان المسلم لكثرة الاستغفار؟
كيف يوفق الإنسان المسلم
لكثرة الاستغفار
طيب.
اليوم والليلة؟
يعطيك العافية أخي جابر، شكرا. أبو عبد الرحمن معي.
ألو.
السلام عليكم، تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك بارك فيك.
الله يحييك يا شيخ سعد.
وإياك، حياك الله.
يا أخي العزيز أنا عندي سؤال الله يطول عمرك.
تفضل.
من ناحية بارك الله فيك، التوبة من الغيبة. الآن الغيبة انتشرت وعمت وطمت جميع مجالس المسلمين نسأل الله العافية، وأصبح الناس يتهاونون فيها. فالآن يا شيخ ما تجلس مجلس أو أي مكان يعني تجلس فيه إلا وتجد الغيبة.
صحيح.
فما هو الحل يعني للخلاص من هذه الغيبة، وما هي الوسيلة في التحلل من الشخص المغتاب، الشخص اللي يغتيب؟
طيب.
يعني كيف التوبة من الغيبة؟ هذا وجزاكم الله خير وبارك الله.
جزاك الله خير.
الله وفقكم. السلام عليكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي رعد. السلام عليكم أختي رعد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل الشيخ الله يعافيك، ما هي شروط التوبة؟
طيب.
أسأل الشيخ ما هي شروط التوبة؟
جزاك الله خير.
أيوه.
يعطيك العافية يا أختي. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة. معي متصل؟ طيب. أعود لكم صاحب الفضيلة مجموعة من الأخوة. الأخ جابر يسأل عن كيف يوفق الإنسان المسلم إلى أن يكون الاستغفار يعني دينا له في يومه وفي ليلته وأن يجري على لسانه.
يوفق الإنسان بدوام الاستغفار بأن يلزم به نفسه ويعلم بأنه عبادة، ويعلم بأن ليس الذنب هو الداعي للاستغفار، وإنما يأتي به الإنسان تعبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد 70 وفي اليوم والليلة 100، ليس من ذنب.
الله أكبر.
ثم انقرن ذلك ببعض الأعمال في الكتاب وببعض الأعمال في السنة، حتى الوضوء. يعني من يأتي بكفارة المجلس بعد الوضوء يعني طبع في رق ولم يفك هذا، أو ختم في ولم يفك إلا بين يدي صاحبه يوم القيامة. فيتعود الإنسان يعني يلزم نفسه بهذا الاستغفار كل يوم، ويعلم ثوابها، يعني مع أنه يعني يقتدي برسوله، ومع أنه بهذا يرتفع درجة عند الله عز وجل، ومع هذا فإنه يقدم عملا. كم ثواب 100 استغفار يوميا؟ 1000 حسنة.
الله أكبر.
ولو حسبها في العام كله وواظب عليها يوميا لوجد بأن ثوابها يزيد على 354,000 حسنة.
الله أكبر.
يفوت الناس ملايين ومئات الآلاف من الحسنات لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم. فيداوم الإنسان على الاستغفار دائما، وإذا داوم عليه وعلم ثمرته لم يتركه.
الله أكبر. من أكثر الأشياء التي تلازمها سؤال الأخ أبو عبد الرحمن، يعني التوبة من الغيبة الغيبة أصبحت يعني تلازم المجالس المسلمين وهي تجري على ألسنتهم أحيانا، فيتوب الإنسان منها ويؤنبه ضميره، لكن وما يلبث أن يعود مرة أخرى لهذه المعصية ولهذه الحالقة. يسأل أخي الكريم أبو عبد الرحمن عن الحل وكذلك الوسيلة في أن يكفر الإنسان عمن اغتابه.
هو الغيبة داء من أدواء العصر،
الله أكبر،
وحقيقة بأنه ابتلي بها الصالح والطالح، وأصبحت حقيقة يعني فاكهة للمفاليس، ليست فاكهة المجالس، فاكهة المجالس طيبة لكن هذه فاكهة المفاليس. وأذكر بأنني كتبت فيها كتيبا صغيرا وجعلت هذا العنوان فاكهة المفاليس، وفعلا هي فاكهة المفاليس. والغيبة حقيقة بأنها يعني تسحب حسنات الإنسان التي تعب عليها. كان يقول الحسن البصري: إذا كان لابد أن تغتاب أحد فاغتب والدك ويعني أمك وأباك. لما؟ قال لأنك تؤتي حسناتك للآخرين، وأبوك وأمك من أحق الناس بحسناتك. ويروى عنه أو عن غيره أنه لما اغتيب في يوم من الأيام أخذ صحن فيه رطب لا يوجد الرطب في ذلك الزمن وأهداه للذي اغتابه، قال هذه هدية مقابل الهدية التي هديت لي. قال لم أهدي لك شيئا، قال بل أهديت إلي حسناتك الله عندما اغتبتني. فالغيبة مرض حقيقة، وقد نص القرآن على تحريمها نصا صريحا ما في تلميح. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وذكر الله عز وجل شبه حال المغتاب عندما يغتاب مثل من يأكل من لحم أخيه ميتا، ما هو حي يأكل من لحمه وهو ميت، يعني كيف يتجرأ الإنسان على ذلك؟ لأن أهل الإسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورتها، قال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبته. وقد ورد في بعض الآثار بأنها من أسباب عذاب القبر. يتوب الإنسان منها بأن يعلم بأن عنده من العيوب ما يشغله عن عيوب الآخرين. والأمر الثاني، ينبغي بأن يعلم بأن الحسنات التي تعب عليها واكتسبها لا ينبغي بأن يعطيها الآخرين. والأمر الثالث، أن يعلم بأن لديه رقيب وعتيد ويسجلان عليه. وحقيقة بأن التوبة منها إن استطاع أنه يتحلل من صاحبها مباشرة فبها، وإن ترتب على ذلك مفسدة بحيث أنه لو أخبر يمكن يكون هناك مفسدة أعظم، فيكتفي على أنه يقول في المجلس الذي اغتابه فيه: اللهم اغفر لنا وله، ويذكره بمحاسن فيه ولا يذكره بالمساوئ، فكل الناس عندهم من المساوئ ما الله تعالى به عليم. قال أحد السلف: عددت عيوب نفسي فوجدتها حوالي 8000 عيب. إن كان هذا في السلف فكيف بما نحن؟ الله نعم الله. ولذلك الإنسان ينبغي بأن يعرف عيوب نفسه قبل أن يعرف عيوب الآخرين.
أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. الأخت رعاة تسأل عن شروط التوبة،
هذه تأتي معنا
نعم في إحدى محاور
إن شاء الله.
التوبة لها ثمرات عظيمة جدا، يجنيها الإنسان أحيانا وهو في مجلسه في مجلس توبته من راحة البال واطمئنان النفس وغيرها، وفي صلاح نفسه وصلاح ولده لهذه التوبة، ويأتي على رأسها ومن أعظمها حصول مرضات الله سبحانه وتعالى والنجاة من عقابه وعذابه. أبرز هذه الثمرات فضيلة الشيخ.
حقيقة بأن الثمرات كثيرة جدا، ولعلي أن أختصرها لأنها حقيقة جديرة بالاهتمام وجديرة بالفهم. من هذه الثمرات امتثال أمر الله، والذين يمتثلون أمر الله هم الذين قالوا سمعنا وأطعنا رضي الله عنهم، أما أولئك الذين قالوا سمعنا وعصينا غضب الله عليهم، فهذا امتثال، لأن الله قال وتوبوا فتاب هؤلاء. الثمرة الثانية امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وقد قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: وما يبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمر الثالث الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أقسم الله لنا في القرآن قسما أن القدوة لنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا نقتدي بغيره. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكم من هؤلاء الذين يقتدون به؟ من اتصفوا بثلاث صفات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاقتداء بالرسول أمر مطلوب، على الأقل لعله أن يكون ممن يشفع له، أو ممن يبعث تحت لوائه، أو ينال بذلك شرفا عظيما أن يكون من المتبعين له، هذه ثمرة. من الثمرات كذلك الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. آدم عليه السلام أذنب فتاب وتاب الله تعالى عليه. داود عليه السلام أذنب وتاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. كذلك يونس أذنب وتاب وأرسله الله بعد ذلك إلى 100,000 أو يزيدون. والاقتداء بالأنبياء مطلوب. الله تعالى يقول في سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثمرة أخرى وهي الفلاح، والفلاح يقتضي أن يظفر الإنسان بالمطلوب وأن ينجو من المرهوب. كافأ الله أهل الإيمان في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. وأقسم 11 قسما في سورة الشمس ليس في القرآن بهذه الكثرة مثلها 11 قسم على ماذا؟ قد أفلح من زكاها. فالفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من الثمرات كذلك مغفرة الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويتوب الله على من تاب. نعم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. من الثمرات قلب السيئات إلى حسنات، هذه ثمرة من أجل وأعظم الثمرات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال رجل: يا رسول الله، أذنبت ذنوبا لو قسمت على الخلق لوسعتهم. قال: هل أنت مسلم؟ قال: نعم. قال: افعل الحسنات واترك السيئات، يقلب الله السيئات إلى حسنات. قال: غدراتي فجراتي. قال: يقلبها الله عز وجل إلى حسنات. فولى الرجل وهو يقول الله أكبر من شدة الفرح. من الثمرات كذلك تطهير القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه أي عاد كما كان أبيضا نقيا. من الثمرات محبة الله عز وجل. وأود أن يتنبه الناس إلى أن من ظفر بمحبة الله حفظه وأجاب دعاءه وأعاده مما يسوءه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه حفظ، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولذلك يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الثمرة التي تليها وهي فرح الله بتوبة العبد أكثر من فرح التائب بتوبة نفسه. ما نجد الناس يفرحون بتوبة أنفسهم، بل البعض منهم لربما يجد حرج أن يعلم الناس بأنه تاب، وتجد بأنه يتخفى عنهم ولا يخرج عليهم ولا يظهر التوبة لهم. يعني سبحان الله، لما يكون جبان إلى هذه الدرجة؟ ينبغي أن يكون أن يرفع رأسه وأن يفتخر بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم سقط على بعيره وقد فقده في أرض فلاه. من الثمرات كذلك دخول الجنة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. من الثمرات النور يوم القيامة. قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. من الثمرات كذلك المتاع الحسن. نعم، المتاع الحسن، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا. من الثمرات كذلك القوة في القلب والقوة في البدن. ولذلك يقول تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من الثمرات كذلك الأمن من الجدب. ولذلك أول ما يدعى إليه الناس في صلاة الاستسقاء التوبة، أي من المظالم ورد المظالم. الأمن من الجدب، والأمن من الفقر، والأمن من العقم، والأمن من هلاك الحروث والزروع. يقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل لعلي بن الحسين وقال: يا أبا الحسين، أنا رجل مجدب. قال: استغفر الله. قال آخر: أنا رجل فقير. قال: استغفر الله. قال الثالث: أنا رجل عقيم. قال: استغفر الله. قال الرابع: أنا هلكت عندي الحروث والزروع. قال: استغفر الله. قالوا: سبحان الله، أربعة مرضى بأمراض متباينة والوصفة واحدة. قال: ألم تقرأ قول الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من الثمرات كذلك يعني الانتصار على الشيطان، وحفظ الفطرة، وحفظ العقل، وحفظ العمل. لأن الإنسان إذا تاب بعد 10 سنوات يحفظ عمله، تنقلب سيئاته إلى حسنات.
الله
أكبر. ويحفظ عمره، 10 سنوات يحفظ كذلك. التوبة لها مكانة، ولو علم الناس بهذه الثمرات ما أظن أحدا إلا تائبا. لكن لا ييأس ولا يضيق على نفسه باب التوبة، فباب التوبة واسع. وينبغي للدعاء ألا يضيق على الناس باب التوبة، ليس معنى أن يوافق المذنب على ذنبه، لكن يجعلوا للناس أملا، فإن الله قد جعل لهم أملا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة من المتصلين، الأخوة الأخ سعد، تفضل.
السلام
عليكم. السلام عليكم، مرحبا أخي الكريم.
كيف حالكم الشيخ؟
الله يحييك ويبارك فيك، تفضل.
كيف حالكم شيخ سعد؟
الله يبارك فيك ويحييك.
أحسن الله إليك ونفعك ونفع الإسلام بك وبعلمك.
تفضل يا شيخ.
شكرا الله يحفظك. الإنسان في هذه الدنيا لابد أن يقترف يعني الآثام والذنوب، صلى الله أن يحفظنا وإياكم من هذه الآثام.
آمين.
إنه وإياكم لا، أن الله يتوب علينا ويغفر لنا.
آمين.
شيخ الآن إذا اغتاب أحد الناس شخص، هل لو دعانا في ظهر الغيب يكون كفارة مثل هذا الذنب العظيم؟
طيب، يعطيك العافية أخي الكريم، شكرا أخي سعد. معي عبد الرحيم من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا فيك، تفضل يا أخي الكريم.
بارك الله فيكم الله يحفظكم وجزاكم خير.
آمين.
شيخ الله يسلمك، السؤال الأول يعني غفلة من الشيخ، يعني نبه بعض الناس لديهم غفلة عن توبة من أمراض القلوب، كيف تكون التوبة من أمراض القلوب، وأيضا الحث على تقوية أعمال القلوب مثل الإخلاص لوجه الله واليقين ومحبة الله وخوف الرجاء. السؤال الثاني الحث على التوبة، توبة من المظالم. بعض الناس يتهاون بالمظالم، لديه مظالم ما تاب إلى الله منها، كيف يتوب منها، وأيضا بيان خطورة المظالم التي لا يتوب منها الإنسان. بعضهم منع النساء من الميراث، بعضهم مظالم كثيرة، يأخذ حقوق العمال، ما يتوب إلى الله من ذلك. نصيحة لهؤلاء. أيضا السؤال الأخير شرح قوله تعالى أن الحسنات تذهبن السيئات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئات الحسنات تتمحوها.
بارك الله فيك يا أخي الكريم وشكرا لك. أم محمد معي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد تفضل.
أبو
محمد تفضل، الله يحييك. ما معي عبد الرحمن من ليبيا، تفضل.
عبد الرحمن من ليبيا،
الله يحييك يا عبد الرحمن، تفضل. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، نريد أن نسأل عن صيام الاثنين والخميس. كما نعلم أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس، ولكن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مداوما على صيام الاثنين والخميس بصفة مستمرة، تصديقا بحديث السيدة عائشة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. فنريد أن نعلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مداوم بصفة مستمرة على صيام الاثنين والخميس، أم أنه كان يصومهما أحيانا ويفطرهما أحيانا أخرى.
أبشر.
الله خير.
جزاك الله خير يا أخي الكريم عبد الرحمن من ليبيا، شكرا جزيلا لك. معي أم محمد من السعودية، السلام عليكم. أم محمد تفضلي.
عليكم السلام. لو سمحت بغسل عن التسبيح بالسبحة، ما حكم التسبيح بالسبحة؟
طيب أبشر.
وفضل قيام الليل وفضل الاستغفار لو جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أختي، شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعد لكم ضيفي الكريم الشيخ سعد بن سعيد الحجري. الأخ سعد في سؤاله فضيلة الشيخ يقول لا بد أن يقترف الإنسان يعني ذنوب، يغتاب المسلم يعني يهدي هذه الحسنات كما تفضلت بشكل كبير جدا. يقول إذا اغتاب الإنسان هذا ووقع في هذا الذنب ووقع في هذه المعصية، ثم يعني هل يكفر عنه أن يقوم في ظهر الغيب وأن يدعو له بدعوة صالحة؟
يكون هذا كفارة إذا لم يستطع أن يتحلله.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه المسلم فليتحللها اليوم. لكن إن لم يستطع، بمعنى أنني لو تحللت هذه المظلمة دعت إلى مفسدة أعظم، فإنني أدعو له وأقول اللهم اغفر لنا وله. لكن إن أمكن أنني أتحللها من غير مفسدة أعظم فلا بد من التحلل، وأثني عليه في الموضع الذي أنا اغتبته فيه، ويكون هذا كفارة إن شاء الله.
نعم، بعضهم الشيخ يجعلها يعني عذرا، هو يغتاب ثم يقول أنا أدعو له، ثم يغتاب ثم يقول أنا أدعو له بظهر الغيب، وكأنها كفارة لهذه المعصية.
إذن هذا ليس تائب. أي لأن من شروط التوبة ستأتي معنا من شروطها أن يصلح المستقبل بأن يعزم أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإذا كان يعني يتوب ويرجع فهذه ليست توبة.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحيم في سؤالي الأول يقول هناك فعلا الناس تحرص دائما على أن تتجه بتوبتها إلى الذنوب المشاهدة، لكن للقلوب فيها من الأمراض، فيها من تقترف من الذنوب الشيء العظيم ويغفل عنها ويغفل حتى عن الحديث عنها والدعوة الناس إلى أن يتوبوا من هذه الذنوب التي تنخر في قلوبهم.
والتوبة أول ما تشمل ذنوب التوبة، يعني القلوب. توبة القلوب.
نعم.
ولا شك بأن مرض القلب أخطر الأمراض.
صحيح.
والله عز وجل ذكر القرآن، ذكر القلب في كتابه في حوالي 132 موضع، بينما لم يذكر البدن إلا في موضع واحد. ثم القلب مكان الفطرة، والقلب مكان الإيمان، مكان الإخلاص، مكان التقوى. نعم، به التميز في العمل والتميز في البدن. المهم القلب لابد يكون قلب سليم. الله عز وجل لما مدح إبراهيم قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، لما أثنى على أهل الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد تسلم. ولو بقينا نعد أمراض القلوب وجدناها أكثر من 20 مرض موجودة عند الناس، لكن ينبغي أن يتخلوا عنها. والتوبة عندما نتكلم عنها لم نخص عضو دون عضو، نقصد التوبة توبة جميع الأعضاء، ومن أولها توبة القلب. ولا شك بأن إذا تاب القلب تابت الأعضاء. العين تغرف من القلب، والأذن تغرف من القلب، والأعضاء تغرف من القلب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كلامنا عن التوبة لجميع الأعضاء والتوبة من جميع الذنوب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك معي عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي عبد الله.
الله يحفظك. كنت الشيخ ذكر أن من شروط التوبة الندم والعزم على عدم العودة. طيب كيف يحصل المرء على الندم وهو عمل قلبي لا إرادي إلا إذا كان بالدعاء، يعني شيء لا يستطيع أن يتحكم به؟ وهل تبطل توبته بذهاب الندم؟
أحسنت.
ثانيا ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟
طيب.
ثم إذا كان عنده مثلا عمل صالح مثلا صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، هل يبنى له بيت في الجنة إذا كان يعرف أن عنده يعني من الذنوب ما الله به عليم؟ يعني يجمع بين الحسنات والسيئات.
أحسنت.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أخي. معي أسماء من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أسماء.
عندي سؤال.
تفضلي.
هل تجوز الصلاة بطلاء الأظافر؟
هل تجوز الصلاة
بطلاء الأظافر؟
بطلاء الأظافر. العموم يا أختي الكريمة سنجيبك إن شاء الله تعالى، لكن أود أن يعلم الأخوة والأخوات أن هذا البرنامج هو برنامج الكلمة الطيبة، وليس يعني برنامج إفتاء. سنجيب عن الأسئلة تتعلق في موضوعنا في التوبة حتى وإن كانت تحمل طابعا إفتائيا، لكن بعض هذه الأسئلة التي ترد بشكل خاص بطلب فتوى سأحيلها إن شاء الله تعالى إلى برنامج الجواب الكافي. أشكرك يا أسماء. أبو محمد معي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا.
يا أهلا وسهلا يا أخي، تفضل.
شيخ محمد
الله يحييك ويبارك فيك.
حفظه الله. دخل الكثير من الإخوة في
أبو محمد قطع الخط. أرجو جروح الأخت جروح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا سمعت لي مداخلة.
تفضل الله يحييك يا أختي.
يقول أحد الدعاة رأيت مغنيا مشهورا طالما فتن الشباب والفتيات، فقررت ألا أدعوه حتى أنصحه، فسلمت عليه والهمني الله حتى الله أن ألقى في أذنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ذهبت فالله ما مرت أيام إلا وقررت خبرا توبته في الصحف، فما أجمل الوعظ بالقرآن إذا صادف انتقاء حسنا وقلبا واعيا.
أحسنت. أشكرك يا أختي جروح، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ دكتور سعد بن سعيد الحجري. كنا نتحدث وفي أسئلة الأخ الكريم عبد الرحيم في سؤال الآخر يقول الحث على التوبة من المظالم، التي يعني يقترف الإنسان، قد تكون هناك مظالم تتعلق بآخرين، تتعلق أحيانا بالمرأة بجانب الأضعف في حياة الإنسان، الأطفال، النساء، الأيتام، أحيانا يجترئ الإنسان عليهم ويأخذ حقهم ولا يعلم أن لهم ربا سبحانه وتعالى مطلع على هذه المظالم.
هذه إن أذنت لي فحقيقة بأنها تدخل تحت التوبة النصوح.
الله أكبر.
يعني متى تكون التوبة نصوح؟
يا سلام.
والتوبة النصوح أمر الله بها أمرا، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والتوبة النصوح يعني أرى بأنه لا بد أن يتوفر فيها 16 أمرا.
ما شاء الله.
الأمر الأول الإنابة إلى الله، والإنابة إلى الله بمعنى العودة إليه، بمعنى الرجوع إليه، بابه مفتوح وباب التوبة واسع، وينبغي أن نرجع إلى الله قبل أن يقفل الباب وقبل أن لا نمكن من الدخول مع الباب. كل من تخافه من الخلق تهرب منه، أما الرب فتهرب إليه. إذن الإنابة إلى الله والرجعة. لا أكون تائبا وأنا غير راجع إلى الله، غير منيب إليه، كيف أكون تائبا وأنا لم أرجع؟ الأمر الثاني وهو أن نستسلم لله عز وجل. التوبة تقتضي ذلك، أستسلم لله بأن أتمر بأمره وأنتهي بنهيه وأصدق خبره وأطبق حكمه، أكون مستسلم. المرأة الغامدية رضي الله عنها سلمت نفسها وقالت زنيت يا رسول الله، قال عودي حتى تضعي ما في بطنك، رجعت وجاءت به ملفوف في خرقة، قال ارجعي وأرضعي، أرضعته وجاءت وفي يده كسرة خبز وسلمته ورجمت. قال أحد الصحابة عمر أو غيره رضي الله عنهم يا رسول الله كيف ترجمها وتصلي عليها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم.
الله.
استسلام. كيف أكون تائب وأنا غير مستسلم لله؟ أنا لما دخلت في هذا الدين بيني وبين الله عهد بأن أستسلم لله بالتوحيد وأنقاد له بالطاعة، وإلا فما معنى الإسلام؟ الأمر الثالث اتباع الكتاب والسنة. ما أتبع الأهواء لن أكون تائبا، ولا أتبع الشبهات لن أكون تائبا، ولا أتبع الشهوات لن أكون تائبا، ولا الضلالات ولا الانحرافات. أتبع الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذا يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا، هذا الأمر الأول ذكرناه، وأنيبوا إلى الله. والأمر الثاني وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والأمر الثالث واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الأمر الرابع الإيمان، لكن عند الناس في فهم الإيمان خلل، يتصور بأن الإيمان أحرف أو قول. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنا أقول يؤثر الإيمان في الناس ويكون له تأثير إذا كان قويا وإذا كان صادقا وإذا طهر الباطن وإذا أصلح الظاهر وإذا فتح أبواب الطاعة وإذا أغلق أبواب المعصية. يكون الإيمان مؤثر. الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نحتاج إلى هذا الأمر، نحتاج إلى هذا الإيمان. العمل الخامس وهو العمل الصالح، أو الأمر السادس العمل الصالح. وأنا أقول يصلح العمل بتسعة أمور، يصلح إذا حسنت النية وحسن القول وحسن الفعل وحسن التعامل وحسن النفقة وأخلص العبد لله واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأتقن العمل وداوم عليه فيكون عملا صالحا. الأمر السادس طلب الهداية بأسبابها. عند الناس قصور في طلب الهداية، ولذلك هم حقيقة يحتاجون إلى أن يطلبوا الهداية. نعم، فأقول يطلبوا الهداية. الأمر الذي يليه نعم وهو الأمر السابع أن تكون التوبة دائمة. الأمر الثامن أن تكون التوبة عاجلة ما يؤخرها ما يسوي بها. الأمر الذي يليه أن يصلح ماضيه بالندم. الذي يليه أن يصلح حاضره بالإقلاع. الذي يليه أن يصلح مستقبله بالعزم ألا يعود إلى الدم. الذي يليه الإخلاص لله. الذي يليه رد المظالم. لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها. الذي يليه أن تكون التوبة في وقتها، كل وقت لها إلا إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس في مغربها. الذي يليه أن يعرف ثمرات الطاعة. الذي يليه أن يعرف عقوبات المعصية. 16 أمرا يحتاجها التائب لتكون التوبة نصوح.
بارك الله فيك. علامة هذه التوبة الصادقة شيخ، علامة هذه هل يجدها الإنسان، هل يحس فيها؟
أقتصر على 4 علامات.
نعم.
العلامة الأولى صلاح القلب. إذا كان القلب، إذا صلح القلب بعد التوبة علمنا بأنها علامة من علامات القبول.
الله.
أما إذا كان الإنسان بعد التوبة هو قبل التوبة، معنى ذلك لم يجد صلاح القلب. الله عز وجل مدح القلب ومدح أهله. نعم، وشيء لا بد منه من صلاح القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلح صلح الجسد كله. الأمر الثاني صلاح اللسان، لأن هذا هو الناطق الرسمي لهذا الجسم. نعم، وهو المتكلم ترجمان الجسم كله، فيصلح اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لسانه ويقول وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ويقول في حديث عقبة أمسك عليك لسانه لما قال من نجا. الأمر الثالث أن يعني تذكر الموت والاستعداد للموت، فإذا استعد الإنسان الموت فهذه علامة التوبة وعلامة قبوله. أما إذا لم يستعد معنى ذلك بأنه لم يحدث شيئا حقيقة. العلامة الرابعة ترك الذنوب والمعاصي، فإذا تركها فهو تائب. أما إذا ادعى التوبة ولم يترك شيئا فأي توبة هذه التي يدعيها؟
الأخ عبد الله كأنه أشار إلى الندم شيخ، يقول قد أحيانا شيء يعني هو مشاعر أو حاسيس يحس بالإنسان الندم، على من شروط التوبة الندم والعزم، لكن يقول قد يحصل الإنسان على العزم على عدم العدة لكن الندم قد لا يتأتى له.
هو الندم يعني بأنه يتمنى أنه ما فعل ذاك الفعل، يقول ليتني لم أفعله، لأن المراد من وراء ذلك بعض الناس يفضح نفسه، يعني بعد ما تاب الله عز وجل عليه يقول كنت فعلت وكنت فعلت، يستره الله ويفضح نفسه. فالمراد بالندم هو أنه يستحي من الله أنه فعل هذا العمل ويتمنى أنه لم يفعله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. التائب حينما يوجد، حينما يكون نعلم به، أنت ذكرت قبل قليل فضيلة الشيخ أن الإنسان ينبغي أن يعلن هذه التوبة وأن يفرح بها كما الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، وأن لا ينزوي أو يستحي من هذه التوبة. لكن حينما يوجد بيننا التائب، حينما نسمع بتائب، حينما تعرف أن هذا الإنسان يعني لديه بوادر التوبة ولديه الرغبة في التوبة، له حقوق، له واجبات، له تعامل خاص ينبغي أن يتعامل مع الإنسان.
ما من شك بأن له حقوق وواجبات، أختصرها في 4 حقوق. الحق الأول أن نحبه لأن الله يحبه.
الله
يقول إن الله يحب التوابين. والجناية في حق الله ليست في حقوقنا نحن، والله يتوب عليه وفتح باب التوبة له، فلماذا لا نحبه نحن؟ الأمر الثاني أن ندعو له بأن يثبته الله عز وجل على التوبة، ونحن المستفيدون. لو دعوت أنا لتائب عند فم ملك يقول آمين ولك بمثل، فأنا المستفيد، وندعو له بالثبات. الأمر الثالث أن ندعوه وأن نتعهد بالدعوة وأن نواصل معه زاد روحه. نعم. الأمر الرابع ألا نعيره بماضيه، لأن التعيير بالماضي يدل على دناءة أو على خساسة المعدن. لا، كلنا ذو خطأ، كلنا عندنا أخطاء، لماذا أقول فلان كان يفعل وكان يفعل؟ الله عز وجل يعني غفر الذنب وبدل السيئة حسنة، فينبغي ألا نعيره بماضيه.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن من ليبيا يسأل عن صيام الاثنين والخميس، وهل النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صيامهما؟
هو صامهما إلا من عذر، يعني كأن يكون مسافر أو يكون مريض أو ما شابه ذلك، وإلا فكان يصومهما عليه الصلاة والسلام. وبين بأن الحكمة من صيامهما لأن الأعمال تعرض على الله عز وجل في هذين اليومين.
نعم، بارك الله فيكم. محمد تسأل عن التسبيح بالسبحة، يعني إحنا ذكرنا بالاستغفار بالسبحة،
وهو الأولى بأنها الأولى بأنها تسبح بأصابعها.
نعم،
إلا أن تكون معذورة هذا شيء آخر، وإلا فالأصابع مستنطقات يوم القيامة وتشهد للعبد يوم القيامة. وأخشى هي الآن الناس يستخدمونها يقولون مسبحة لكنها ملوحة، يروحون بها ما يسبحون بها، لو سبحوا بالأصابع لكان حسن.
بارك. في سؤال لأخ عبد الله الآخر يقول إذا كان الإنسان لديه ذنوب ومعاصي ويريد أن يعمل طاعة مثل صلى لله 12 ركعة في اليوم بني له بيت بالجنة، فأحيانا يشكع الإنسان لديه معاصي ولديه هذه الطاعات،
يحسن الظن بربه
سبحانه وتعالى
ويقلع عن الذنب ويترك الذنب، وما ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا فهو كائن لا محالة.
سبحانه
هذا تعالى. ضمان من عند الله، وضمان 100%، ما هو 50 ولا 60، 100% ضمان على أن من فعل ذلك بنى الله له قصرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري الداعي المعروف، ما تفضلت بطرحه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن آخر الجزاء.
وأنتم كذلك، شكر الله لكم وبارك فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعتم وبما نقول. والله تعالى
اللهم آمين. شكر الله لكم، شكرا لكل متابعي هذه الحلقة، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، وتحدث فضيلته عن التوبة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم توبة النصوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر.